أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا وقدوتنا وقرة عيوننا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله. أحبتي في الله، أخواني وأخواتي، الله جل جلاله الملك الكريم الرحمن الرحيم العظيم أذن لنا بمجالس نصلح بها قلوبنا، نصلح بها دنيانا وآخرتنا. وهذه المجالس أحبتي في الله محض كرم وفضل ومن من الله جل جلاله علينا. أي عمل ديني يا إخواني في الله لا تستطيع أن تأخذ ثمرة هذا العمل إلا بصفتين. نركز بالكلام. أي عمل ديني، أي عمل، صلاة، مجلس علم، مجلس إيمان، ذكر، قرآن، أي عمل ديني لا تستطيع أن تأخذ ثمرته إلا بصفتين. شو هن الصفتين؟ الصفة الأولى الاستقامة عليه، والصفة الثانية أداؤه بالكيفية المطلوبة. مشكلة الأمة اليوم إلا من رحم الله بهالصفتين. كثير من الناس قيامة بأعمال الدين بالعمية تنئير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قليل دائم خير من كثير منقطع. استقامة، هي اسمها استقامة، تستقيم على العمل. واحد بيقرأ بالشهر جزء واحد وحده، واحد بيقرأ كل يوم صفحة بس استقام عليها، فقراءته للقرآن يومية، هذا أفضل من ذاك، ماشي، لأنه يستقيم. واحد تطلع عنده العاطفة الدينية وتحرك عنده الحرقة، فبقوم ما بيخلي سنة غير بصليها وقبلية وبعدية طيب هذا طيب، ولكن ما بعد ذلك فبتلاقيه يرجع ضعف، فهذا العمل ليس له ثمرة. فأولا أحبتي في الله، حتى تستفيد من أي عمل بدك تستقيم عليه. الصفة الثانية وهي إذا بدكم الأهم، لأنه في كتير ناس كمان بالمقابل بالأمة مستقيمين على الأعمال. أبسط مثال كلنا مستقيمين عليه وكتير من الأمة مستقيمة عليه، الصلاة. بس وين الخلل؟ بالصفة الثانية، الأداء بالكيفية المطلوبة. ليش اليوم كتير من الأمة لا تستفيد من الصلاة، لا تتلذذ بهذه العبادة العظيمة مع أنه في استقامة عليها؟ واحد يقول لك: شيخ أنا صلي 20 سنة ما أطعف فرض. تاني يقول لك: 40 سنة. طب ليش ما في ثمرات الصلاة الآن؟ ليش الصلاة ما إلها لذة مع أنه في استقامة؟ حققنا الصفة الأولى. قال: لأنه الصفة الثانية مضروبة، اللي هي شو؟ أداؤها بالكيفية المطلوبة. الشيخ أحمد الشقيري صاحب برنامج اسمه خواطر، يمكن بعضكم اطلع عليه، بيقول، عمل مرة برنامج عن الصلاة، بيقول أقل مستوى للخشوع، أقل مستوى للخشوع هو أن تأخذ الركعة معك دقيقتين، يعني الركعتين 4 دقائق. وشو هو أقل مستوى للخشوع؟ أقل مستوى للخشوع أنك أنت تجيب المطلوب منك الواجب، يعني واحد يحسبون الفاتحة مع 3 آيات عند بعض الفقهاء الوجوب، يعني مع 3 تسبيحات في الركوع، مع تسبيحات القيام من الركوع، مع تسبيحات السجود والجلوس بين السجدتين والسجود الثاني، حسبون. بس إذا هول جبتم بدك فيه حوالي أقله 2 دقيقة، لسه ما بلشنا بمراتب الخشوع، أقل مستويات الخشوع. يعني الركعتين تقريبا إذا بدنا نكون بدأنا بحقيقة الصلاة ركعتين ما لازم ياخذوا أقل من 4 دقائق. أنا ما قصدت لأن الدرس مش عن الصلاة، بس أنا عم بضرب مثال إنه كيف نحن حقيقة منخسر أحيانا أو كتير من الأحيان منخسر ثمار العمل لأنه ما منعد فيه بالكيفية المطلوبة. ولو الأمة حبتي في الله قامت بالصلاة، هذه العبادة التي تستقيم عليها كثير أو استقام عليها كثير من الناس، لو قامت بهذه العبادة أو بغيرها من العبادات بالكيفية المطلوبة مش على هواي وأنا مثل ما بدي، قيامك بأمر من أوامر الله عز وجل هذا أول خطوة. الخطوة الثانية كيف يا رب أم فيه؟ الخطوة الأولى صلي، الخطوة الثانية كيف صلي، الخطوة الأولى أقرأ قرآن، الخطوة الثانية كيف أقرأ قرآن، الخطوة الأولى اجلس في مجالس العلم والإيمان، الخطوة الثانية وهي الأهم كيف أجلس، بأي نية أجلس، ماذا أريد من هذا المجلس. لذلك إخواني في الله اللي بيجتهد على الصفتين الاستقامة على العمل قليل دائم، الصفة الثانية كيفية الجلوس في العمل، كيفية القيام بالعمل، الله جل جلاله يكرمه بعد فترة وجيزة ليست طويلة بأكل ثمرات هذا العمل، أكلها مش الجسدي أكل الروح، يعني بصير الروح بتتلذذ. فلذلك إخواني في الله لابد حقيقة نستحضر هذا الكلام في أول كل مجلس ونعرف أننا جلسنا لله ونريد صلاح قلوبنا، نريد أن نخرج من هذا المجالس من هذا المجلس بقلب يحبه الله جل جلاله، بقلب تأثر وتغير وتوجه نحو خالقه جل جلاله. وزي ما قلنا مبارح أحد العلماء يقول اللي بيقول بدي بس مش بلسانه بقلبه الله بيعطيه، بدي يا رب من قلبك الله جل جلاله يعطيك. كنا أحبتي في الله المرة الماضية نتكلم عن قصة موسى عليه السلام مع قومه في منطقة التيه، وقلنا أن قوم موسى الله جل جلاله كتب عليهم أن يتيهوا في الأرض كم سنة؟ 40 سنة. وقلنا أن بيت المقدس الله جل جلاله حرمها عليهم، محرمة عليهم بعدين 40 سنة يتيهون في الأرض، وقلنا أنه 40 سنة فينا نربطها بالتحريم وفيها نربطها بالتيه، ولكن ما عليه كثير من الفقهاء أنه بإذن الله محرمة عليهم تلك الأرض البيت المقدس إلى قيام الساعة، وهذه من البشائر بنو إسرائيل من اليهود إلى قيام الساعة. والتيه مدته 40 سنة، وقلنا بالتيه كان ربنا جل جلاله يطعمهم شو المن والسلوى ويسقيهم من شو من الصخرة التي تفجرت منها المياه، وما في إلهم بيوت فبشو يظلن بالغمام، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالآن قالوا له يا موسى ما بدك تعطينا شريعة نمشي فيها؟ ما في دستور قوانين منهج نمشي عليه في هذه الحياة؟ وسيدنا موسى عليه السلام حقيقة تعب من قومه، لأنه يا إخواني في الله أن تمشي في هذه الحياة بعيد عن القرآن الكريم بعيد عن دستور الحياة تتعب، تشتري اليوم يعني عفوا من كلمتي أبسط مكنة إذا ما مشيت فيها بالطريقة اللي حضرتها صانعها بتتعب، بتشتري دواء من الصيدلية إذا ما بتمشي بالطريقة اللي مكتوب بالروشتة بتتعب وبتمرض. نفس الشيء هذه الحياة إذا ما في منهج ماشي عليه مع زوجتك مع أولادك مع جيرانك مع أمك مع أبوك مع إخوانك مع أصحابك مع عدوك ومع قريبك بتتعب وبتتعب الناس معك. فسيدنا موسى عليه السلام قال يا ربي يعني أريد منهج أمشي عليه مع بني إسرائيل، فأمره الله جل جلاله أن يذهب إليه أن يأتي إليه وأن يتحضر قلبيا وروحيا كما قلنا في المرة الماضية حتى يتلقى هذه التعليم. كيف قلنا يتحضر؟ ترقوا مؤديش 30 يوم بعدين زاد 10 أيام 40 يوم. عندما أمر الله جل جلاله موسى أن يذهب إلى الميقات عند جبل الطور حتى يتلقى الوحي من الله عز وجل، أراد موسى عليه السلام أن يختار من قومه 70 رجل. هول الرجال هن سادة القوم اللي مستعدين يتلقوا الوحي مع موسى عليه السلام، فاختاروا سيدنا موسى. قال الله جل جلاله في سورة الأعراف: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. خرج 70 رجل وخرج موسى عليه السلام معهم. فقبل أن يخرجوا، الأصل أن سيدنا موسى عليه السلام يخرج معهم، فتركهم سيدنا موسى عليه السلام وذهب إلى ربه. قال الله جل جلاله: وما أعجلك عن قومك يا موسى. ليش استعجلت؟ الأصل تجي أنت 70، ليش استعجلت وجئت إلينا مسرعا؟ ما السبب؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى. فأجاب موسى ربه جل جلاله قال: هم أولئ على أثري. يا ربي أنا ما تركت من نجين وراي، ولكن ما السبب؟ قال: وعجلت إليك ربي لترضى. تسابق. أراد موسى عليه السلام أن يكون من الأوائل. بعد معركة بدر شاف النبي صلى الله عليه وسلم واحد من المشركين اسمه صعب شوي، بس هيك أسماء كانت في ذاك الزمان، اسمه ذي الجوشن الضبابي، ذي أو ذو الجوشن الضبابي. بعد معركة بدر الأمور بعد سجال بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة، فشافوا النبي عليه الصلاة والسلام لذو الجوشن، فقال: يا ذا الجوشن، يا ذا الجوشن، ألا تحب أن تكون من الأوائل؟ شو قصد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني بعضهم اللي دخلوا في الإسلام قلة، شو رأيك تكون من الأوائل؟ وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: بعد فترة من الزمن سيدخل كثير من الناس في الإسلام. فقال: ألا يا محمد؟ كأنه بده يعني يمسك العصاية من النص. قال: إن غلبت على قومك اتبعتك، وإن غلبك قومك كنت مع قومي. يعني شوف وين، وكثير من الناس، كثير من الناس في هذا الزمان هيك، وين الموجة اللي طالعة بيركب الموجة، قال له ساحب، نزلت الموجة بعدين بشوف أي موجة طالعة ثانية بيركب، ما في عنده مبدأ. أيوة، مرة ربحانين، مرة ربحان. هلأ تكون مع الربحان بالرياضة وبالفوتبول مش مشكلة، بس مين هو الربحان؟ هو من أهل الإيمان، ما خص المظاهر. المشكلة أن تولي قلبك وعقيدتك وفكرك وولائك لمن له السلطة ولمن له القوة في الأرض بغض النظر عن عقيدته ودينه، هون المصيبة. لذلك حبتي في الله، هذا ذو الجوشن قال له: يا محمد، يعني ما بتزبط معي، أنت مش مبين عليك بعدك بقوتك، لأنه لسه بدر ما انتصرت 100% بعدكم فيها، يعني بعد الأمور سجال. هو عير لقريش، راح طلع أبو سفيان كم واحد هزمتوهم، بس أبو سفيان ما مات ولا اللي معه ماتوا، ممكن يرجعوا عندكم بجيش تاني بعدين الأيام جاي. إذا كنت أنت ماشي حالك وتغلبت على قومك فأنا بمشي معك، وتغلبوا عليك قومك بكون زبطت معي وما رحت معك. ترك النبي صلى الله عليه وسلم طأطأ برأسه كأنه عم بيقوله: طيب ستريك الأيام. مرت بدر الصغرى، مرت بدر الكبرى، مرت أحد، مرت الخندق، مرت مؤتة، مرت حنين، الأحزاب، تبوك، فتح مكة. في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فتح الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا، جاي الآلاف يدخلوا في الإسلام، فواحد من اللي فايتين على مكة بكون مين؟ ذو الجوشن. فبيجي عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقف أمامه، فيراه النبي عليه الصلاة والسلام فينظر إليه فيبتسم في وجهه تبسم المغضب، مضايق منه ولكن ابتسم له. قال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم قال وهو يبكي: يا ليتني كنت من الأوائل. الآن فهمت كلمتك يا رسول الله، يا ليتني كنت من الأوائل. يا أخواني في الله، نقول دائما، نردد هذا الأمر، إن شاء الله ثقة بالله وحسن ظن بالله هذا الحال لن يستقيم على ما أنتم عليه الآن. الحال اللي شايفين فيه المسلمين والإسلام والأمة الإسلامية لن يستقيم، متى؟ مش بإيدي ولا بإيد حدا، بيد الله عز وجل. ولكن وعدنا الله جل جلاله أن العزة للإسلام. ولكن يا إخواني في الله، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد، أي من بعد الفتح، وقاتلوا. قبل فتح مكة كان الإسلام غريب، وقال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون ما أفسد الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام بعد ما ينتشر الإسلام ويتحرك المسلمين للدين، فجاي أن تتحرك لك أجر، بس هل يستوي مع الأوائل؟ ما يستوي. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. هؤلاء غير العوام، هؤلاء اسم السباقين، هؤلاء مقربون. لذلك هناك يمكن مرة قصة أبو سفيان مع سهيل بن عمرو، بس دخلوا عند النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا جلسين عنده، فاستأذن بلال رضي الله عنه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بس لو تسمحوا لنا شوي هيك شيخ، بعد شوي بس يقعد بلال، مش أنت عم تضرب مثال بس. فجلس بلال رضي الله عنه، بعد شوي دق الباب، مين؟ صهيب. قال له: بس أبو سفيان شوي بعد. فانبعد ولا بيجلس صهيب. بعدين شوي بدق الباب، ولا بدق سلمان، فقال له: بس شوي بعد، تفضل يا سلمان. شوي بعد، بعد شوي سهيل بقول له أبو سفيان: بشوف شو بقول له، أنت شايف نحن وين صرنا؟ بس عشان تشوف وين صرنا، وين هني صاروا، وين كنا قاعدين حد النبي صلى الله عليه وسلم، صرنا على الباب وهني يعني قاعدين صاروا قدام النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا كنا قبله. فبقول له أبو سفيان ذكي حتى لقب من دهات العرب. فقال أبو سفيان: والله إن كنت تريد أن تلوم أحدا فلنلوم أنفسنا، تعلم حالنا نحن. قال له سهيل: ليش؟ هو سهيل ما فهمان العمق تاع المسألة، فهمانا بس هلأ أنه جلسة، أنه أخرنا وبعدنا. قال: يا سهيل، هؤلاء قوم دعوا فلبوا، ونحن دعينا فتأخرنا، ويأبى الله جل جلاله أن يعامل من دعي فلبى كمن دعي فتأخر. عدل مش عدل؟ أول الإسلام دعي بلال، لبى، انضرب، انهان، تفل في وجهه، أهين، ما بأسر. أبو سفيان رضي الله عنه، هو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسهيل بن عمر رضي الله عنه، بس وين كنت يا أبو سفيان ويا سهيل أول الأمر؟ سهيل بن عمر شو عمل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ مذكرين مين اللي كتب صلح الحديبية؟ دروس السيرة نسيتوهم؟ ها؟ شو قال له؟ قال له: إيم رسول الله؟ قال له: هذا ما تعاقد عليه محمد رسول الله السلام. فشو قال له سهيل بن عمر؟ قال له: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله لما قتلناك ولما أخرجناك. قال له: طيب شو بدك؟ قال له: اكتب محمد ابن عبد الله، نحن نعرفك محمد ابن عبد الله بس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، أنا مش فارق معي شو بينكتب، بس أنا عارف حالي رسول الله. أمحوها يا علي. كنا بالاجتماع بطرابلس من يومين، أحد مشايخ عم يعمل مذاكرة، قال: بس هذه الكلمات، ثلاث كلمات، أمحوها يا علي، والله لها قدر عظيم عند الله عز وجل. قال: من أجل إقامة الإسلام وإقامة الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم مغضب لنفسه، اسمي لازم يدل مكتوب، إذا بتمحوا اسمي ما بقبل، ما بتم البيعة، وهي مفوت الكل على الجيش ومفوت الكل على القتال، يا محمد رسول الله يا حنقتلكم. قال له علي امحوها ما بأسر، لو ما قالوا عني رسول الله، المهم هلأ نكمل هالصلحة ونكمل شغلنا بالدعوة. يا علي عندنا شغل كتير، هذا لسان حال النبي عليه الصلاة والسلام. قال فوافق النبي صلى الله عليه وسلم أن يمحو اسمه فرفع الله اسمه. أنت أحيانا تمحي نفسك من أجل الله، الله جل جلاله يرفعك. من تواضع لله رفعه الله، واللي طريقة عكسية يا إخواني، أنت بتنزل هو بيرفعك، أنت بتطلع هو بنزلك. أنت امحي نفسك أن لا يكون في نفسك لنفسك شيء، أنا لا شيء، أمحو نفسي، أمحو اسمي، يمحى ذكري حتى يعلو ذكره جل جلاله. فمحى سيدنا علي اسمه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يرتفع اسمه. فسهيل بن عمرو كان بهالمرحلة عم بيقول له للنبي صلى الله عليه وسلم مش مدخلينك على مكة. وين كان بلال وسلمان وصهيب من الأوائل؟ فقال له أبو سفيان يأبى الله جل جلاله أن يعامل من كان من الأوائل كمن جاء متأخرا، ولا يزال قوم يتقدمون حتى يقدمهم الله، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ما بدي، ما أقدر، مش فاضي، ما عندي وقت، ما بعرف شو. طيب هذا الأمر شيخ ما في عند الله عز وجل يعني جبر لأحد، بس ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. أنا بدي أسأل حالي أنا وين، مش بدك بالناس وعلى الكلام تقيسه على أحد، أنت أنا كل واحد أسأل نفسي أنا وين. طيب ما يجوا أنا الحمد لله عم بحضر مجالس إيمان ومجالس إيمان عم بحضر بالمسجد وغيره مأخر، يا الشيخ عم بحكي عنه مأخر، نحن عن أنفسنا الآن. دائما يا أخواني لابد ننشئ عندنا عقيدة النظر لقلوبنا، مش بدنا بغيري. لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، بس لا تكلف إلا نفسك. فسيدنا موسى عليه السلام قال وعجلت إليك ربي لترضى، أنا أعجل للدين. شوف كل أوامر الدين يا أخواني في الله في القرآن الكريم ربنا جل جلاله ذكرها بالسرعة، وعجلت وسارعوا إلى مغفرة وسابقوا إلى مغفرة وإلى جنة. فكل الآيات في القرآن الكريم حول هذا الموضوع جاءت بالسرعة. طيب أما للدنيا كيف جت؟ امشي ماشي. واحد من المشايخ مرة قال إذا كنت ماشي في طريق ومكتوب ممنوع يعني تمشي فوق 100 بعدين مشيت 150 شو بيجي عليك؟ ضبط. ليش؟ لأنك أنت بتأذي نفسك وبتأذي غيرك، صح؟ قال الله تعالى كتب لك السرعة المحدودة للمشي في الدنيا، امشي. طب اللي بيركض شو بيجي؟ والله بيجي ضبط شيخ، بيجي ضبط بس عند الله عز وجل. للدنيا ركيد 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 ركيد، صباح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، ما فاضي شيخ، والله ما فاضي شيخ. المسجد أعمال دين حركة للدين، ما قادر. هذا بدي ياخذ ضبط رباني، يا بيجي ضبط في الدنيا في الآخرة. وكمان بالعكس اللي حاطين له، وهذا ببلاد برا أكثر من عنا، لازم سرعة محددة تمشي فيها، ممنوع تتجاوزها لا صعودا ولا نزولا، ممنوع. لأنه حتى نزولا ممكن أنت تأثر على السيارات اللي ماشيين بنفس السرعة. فالله تعالى قال للآخرة وسارعوا، قال وسابقوا، قال وعجلت، وأنت عم تمشي شوي شوي كمان بتأذي نفسك وبيجيك ضبط وبتأذي غيرك، بتسبب حوادث بالطريق اللي أنت عم تمشي فيها. بدك تمشي على هاي السرعة امشي على الشمال أو على اليمين، بلادنا بلاد تانية على الشمال، امشي على اليمين هول متأخرين، أما هذا الخط خلينا اللي ماشيين بسرعة ما توقف بطريق. فلذلك أخواني في الله سيدنا موسى عليه السلام قال وعجلت إليك ربي لترضى، وين قومك يا جي نوري؟ قال فلما جاء موسى لميقاتنا، وصل سيدنا موسى عليه السلام إلى الميقات عند جبل الطور، فكلمه ربه جل جلاله، بدأ بالكلام مع الله جل جلاله. وهنا يا حبتي في الله لابد يعني نعلم مسألة من يعني مسائل العقيدة، أنه من صفات الله جل جلاله الكلام. وفي كل ما ثبت عن ربنا جل جلاله في القرآن الكريم أو صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من صفات عن ربنا جل جلاله من سمع أو بصر أو كلام أو فرح أو غضب أو تعجب، هذه كلها ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد عجب من صنيعكما بضيفكما البارحة، لله أشد فرحا، الله يغضب، الله يغار، يستحي أن يمد العبد إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين. هذه كلها بتدخل تحت صفات وأفعال الله، أفعال الله وصفات الله. فأهل السنة والجماعة ما هو رأيهم وما هو ما هي عقيدتهم في صفات وأفعال الله؟ قال: نؤمن بها. قال العلماء: نؤمن بها كما جاءت عن ربنا جل جلاله من غير تمثيل ولا تجسيد ولا تعطيل. لا نمثل ربنا جل جلاله بخلقه، لأنه قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنا وإنت بنفهم السمع عبارة عن أذن إلها تعاريج خاصة وفي إلها طبلة، وبيجي دكتور تبع الأذن وبيشرح لنا كيف السمع وكيف الصوت، وإذا كان الصوت قوي شو بيصير بدينتك، وإذا كان الصوت خفيف قديش مدى السمع. ومنفهم العين والنظر عبارة عن عين إلها شبكة وإلها عدسة، وهذا الضوء يأتي، وإذا كان ضوء فوق البنفسجي وما تحت البنفسجي. هذا كبشر، هل يليق بأحد أن يشبه الله جل جلاله بخلقه؟ أبدا. لذلك عندما نقول أي صفة عن صفات الله جل جلاله نؤمن بها من دون أن نشبهه بخلقه، خلاص ما عادش بحاجة أن نمثل ونؤول ونغير حتى نفهم الصفة. الرحمن على العرش استوى، استوائي أنا على الكرسي بفهم جلوس، ولكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أفهم أن الله استوى واستعلى على خلقه فوق عرشه من دون كيف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل؟ انتهت المسألة. أؤمن بذلك وأسأل: ما مراد الله جل جلاله من هذه الصفة؟ إيش مراد ربي جل جلاله من هذه الصفة؟ مراده جل جلاله أن أعلم أنه يرى كل شيء ويسمع كل شيء ومطلع على كل شيء، وله صفة العلو على خلقه جل جلاله وهو معهم أينما كانوا. بعض الناس يجوا يفوتوا بهذا الباب، ففاتوا يعني زواريب بالعمية وفاتوا بأماكن، الله أكبر، طلعوا من غير المراد. ها، شاهد بيقول لك بلا مكان وبلا زمان، والثاني بدي يقول لك لا على استوى يعني مش استوى يعني والثالث بيقول لك إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من صاحب حاجة. لا، هذا يقول لا نزول الرحمة، هذا يقول لا النزول هو بذاته، هذا يقول لا بنزول نوره. هذا يعني طب النبي صلى الله عليه وسلم إيش مقصود من الحديث؟ نقوم الليل، نقوم بين يدي الله بالليل قبل الفجر ونصلي بين يدي الله ونعلم أنه قريب يجيب. مرة كنا هناك بالأزهر، سبحان الله، اثنين من الشباب معنا بالغرفة كانوا، كنا بالداخل احنا، دلوا من بعد العشي لقبل الفجر بساعة، وأنا كل شوي في يعني مشان الله بدنا ننام يا أخي، بدنا ننام حتى نقوم نطبق الحديث. أنتم مختلفين نزول رحمة ولا نزول حقيقي؟ خلاص يعني كل واحد زي ما بده يفهم ويصفل، هو حر، المهم نقوم، مهم أن تقوم الليل. ابحث في الأدلة واستعن بالله جل جلاله أن يريك الحق واخرج من هذه الأمور. لذلك كم والله رأيت سبحان الله عند علماء الهند وباكستان عندما زرناهم، عندما يقرأوا في كتب في أحاديث الصفات عن ربنا جل جلاله، فعند مر الحديث الشيخ بقول له بسم الله الطلاب أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، خلاص أنت اسأل ما المراد منها، أمرها كما جاءت. فالله جل جلاله كلم موسى مثل كلامي وكلامك، ليس كمثله شيء، كلمه. وأحب أقول طب كيف كان الكلام؟ شو الصوت اللي سمعه يعني موسى عليه السلام؟ ما بنعرف، لا نعرف ولا ندري. كلمه لأنه الأصل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، هذا الأصل، أو يرسل رسولا فيوحي إليه بإذنه ما يشاء، يا إما مباشرة، يا إما عن طريق الوحي، يا إما عن طريق الإلهام، أن يعني الله جل جلاله يوحي لنبيه ولعبده ولرسوله صلى الله عليه وسلم بأمر، إما عن طريق الإلهام وإما عن طريق جبريل عليه السلام، أو يكلمه مباشرة كما كلم موسى عليه السلام، كلمه مباشرة عند جبل الطور في ذلك الميقات. فسيدنا موسى عليه السلام الآن سمع الصوت، فبده يعني يكمل هذا الجمال، ولله المثل الأعلى. اليوم يعني خطب شاب، بس عم نقرب الصورة، فالمسافة بينه وبين خطيبته بعيدة، فتواصل معها على التليفون، فبس سمع الصوت فاستأنس القلب، فبس استأنس القلب لا مضحف فبس سمع الصوت استأنس القلب، فبس استأنس القلب طلب المزيد، فقال على الهاتف طب فينا نشوف وفينا نزور حتى يعني نعمل حستين من حواسنا، السمع والبصر. ولله المثل الأعلى. استأنس موسى عليه السلام فسمع كلام ربه جل جلاله، فإجا عنده الفضول، قال هات لأطلب بركي فينا نشوفه كمان، إذا قدرت أحكي معه مباشرة بركي فينا نشوفه. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، يا رب فيني أراك مع سماعي لك. فالله جل جلاله بيّن لموسى عليه السلام، لأنه شكله سيدنا موسى نسي طلع من الحياة. اليوم عم نقرب بس نحن الصورة، اليوم إنسان يعني بيستأنس بأحد من البشر، زوجي ولا ولد ولا قريب ولا صديق، فبيجي بده يقوم فبقول له يا عمي مستأنسين يا عمي، والله بالقعدة معك نسيت أن أنا بهالدنيا. صح، إذا كان له زميل بحبه وهيك طلع همومه وصار دردش وياه مر الوقت، قال له يا عمي والله تأخرنا لازم امشي، قال له والله نسيت أن أنا بهالدنيا معك، مبسوط. فسيدنا موسى عليه السلام شكله نسي أنه هو بالدنيا، فقال الله تعالى يا موسى لن تراني، شو نسيت أنك أنت في الدنيا يا موسى؟ هذه العيون المخلوقة لا تستطيع أن تحيط به، هذه مخلوقة لحدود معينة لأن ترى أشياء معينة في أوقات معينة. يا موسى إذا أردت أن تراني فهذا لا يكون إلا يوم القيامة عندما تفتح الحجب، وعندما تتغير ويتغير خلقك من الحي الذي لا يموت إلى عبدي الذي صار حيا لا يموت. ورد في الآثار أن رسالة تأتي لأهل الجنان مكتوب فيها من الحي الذي لا يموت إلى عبدي الذي صار حيا لا يموت اشتقت إليك فزرني. الله أكبر، كل ما فيك يتغير يوم القيامة، كما أن الدنيا تتبدل، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. كذلك بصرك وسمعك وجسدك كل ما فيك يتغير. فالله جل جلاله قال لموسى عليه السلام يا موسى لن تراني، فكأن الله جل جلاله رأى من موسى حزن زعل، طبعا بده يزعل ما لو مش زعلان يعني، كان متأمل شيء، وشو متأمل؟ متأمل يرى ربه جل جلاله، بعدين إجا الجواب أنه ما فيك تشوفني. فأراد الله جل جلاله أن يبين لموسى عليه السلام هذا الأمر بالمثال، فقال يا موسى انظر إلى الجبل، شايف الجبل الطور اللي حدك؟ قال نعم. قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، أنا سأتجلى للجبل. ليش جبل؟ الجبل يضرب به المثال في القوة وفي الثبات وفي المتانة وحجارة وصخور، طبعا ليس كالبشر، مش لحم ودم وعظم ويعني إنسان ضعيف. قال له يا موسى شايف الجبل اللي بيطلع قدك على ألف مرة ورسوخ وثبات في الأرض؟ يا موسى سأتجلى للجبل، إذا الجبل قدر يثبت مكانه أنت فيك تشوفني. قال فلما تجلى ربه للجبل، ابن عباس وغيره من المفسرين قال تجلى من نور الله جل جلاله على الجبل مقدار طرف أنملة، هلد مقدار طرف أنملة، تجلى من نور الله على الجبل. عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وقف في مكان هو جبريل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل يا جبريل تقدم ليش وقفت؟ قال يا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى بعد ما وصلوا لمكان كثير قريب من الله جل جلاله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هيك حب إجا عنده الفضول يسأل سيدنا جبريل، قال يا جبريل هل رأيت ربك؟ شفته هيك تصف لي إياه؟ قال فانتفض جبريل في الحديث، فانتفض كيف العصفور وترش على ما ينتفض كله سوا يقف ريشه، فانتفض جبريل. قال ما بك؟ قال يا محمد إن بيني وبينه 70,000 حجاب من نور، وفي رواية من نار 70,000 حجاب. قال والله لو اقتربت من واحدة لاحترقت، والله لو كشف سبح لو كشف الحجب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل جلاله. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. شو صار بالجبل؟ اهتز اتزلزل وقع منه كم حجر، صار الجبل دكا دكا يعني مدكوك. كيف الآن بتجيب المدقة بتدق شيء عالي بصير مدكوك بصير تراب، جبل من حجارة ومن صخور فصار مدكوكا كأنه رمال لا شيء. وعندما رأى موسى عليه السلام هذا المنظر، جبل بأكمله بحجمه الكبير صار رمالا، قال أغمي عليه. بعدين أفاق سيدنا موسى عليه السلام. فلما أفاق قال سبحانك. الآن سبحان الله طلعت من وين؟ من قلبه لسيدنا موسى. سبحان الله يعني يا ربي أنزهك عن كل عيب وكل نقص وكل تشبيه بخلقك. سبحانك يا ربي قيد أنملة من نورك نزلت على الجبل جعلته دكة، كيف سنراك يوم القيامة؟ كيف يا إخواني رؤية الله عز وجل يوم القيامة؟ هيك بالسهل؟ هيك رؤية الله عز وجل بالتمني وبالتحلي؟ رؤية الله عز وجل بلاش؟ لا والله مش بلاش يا إخواني، والله الجنة التي لا تساوي شيء أمام رؤية الله، كل نعيم الجنة في كفة ورؤية الملك جل جلاله في كفة. الدليل عندما يدخل أهل الجنة الجنة فيناديهم ربهم جل جلاله يقول يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ قال بلى، ولكن اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. قال ثم يكشف الحجاب، ثم يكشف الحجاب. شوف شو بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. كان صار لهم سنين في الجنان، ولكن كل الجنان ما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة لربها ناظرة. يا ربي اجعلني وإخواني من هؤلاء. فيا إخواني في الله، حتى قال العلماء في التفسير ليس كل أهل الجنة يرون الله جل جلاله على الديمومة. قال حتى رؤية الله يوم القيامة لأهل الجنان تكون على مقدار أعمالهم، فمن كان دائما مع الله يجتهد لله يقدم لله فالله جل جلاله يفتح له باب الرؤية مفتوحا، ومن كان في ضعف العلاقة مع الله فرؤيته لربه جل جلاله لا تكون دائمة. والدليل أن أهل النار الله جل جلاله يقول عنهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، في حجاب وبينهم من الله عز وجل. وكل عذاب النار يوم القيامة في كفة، وعذاب أهل النار أنهم منعوا عن رؤية الله جل جلاله في كفة أخرى. فسيدنا موسى عليه السلام قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ثم جاء 70 رجل وصلوا بعد هذا الحوار، وصل 70 رجل هو كان سبقهم. فبعدما وصلوا ونزلت يعني الصحف على موسى عليه السلام والألواح، وكتبنا له كما قرأنا في الصلاة في سورة الأعراف، وكتبنا له في الألواح، الألواح هي التي نزلت على موسى عليه السلام فيها التوراة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة. يا رب وفقني وإخواني نأخذ الدين بقوة، فخذها بقوة يا يحيى، خذ الكتابة بقوة. الدين مش هزل، الدين مش لعب، الدين مش على الفضاوي، الدين بقوة.
هنالك عمالقة للدين يأخذون الدين بقوة، يضحوا بكل ما أوتوا من أجل الدين، أوقاتهم أوقاتهم أموالهم أرواحهم دماؤهم أهليهم أقرب الناس إليهم كل ما عندهم من أجل الدين. خذها بقوة بس أنت، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين، أي النار، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منها. بعد ما وصلت الألواح سيدنا موسى عليه السلام، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. خليك أنت مع قومي. قلنا المرة الماضية أطع 30 يوم، قالوا له وين موسى؟ وين موسى يا هارون؟ وين موسى يا هارون؟ يا حمي والله هلأ بيجي، وين موسى هلأ بيجي؟ وين موسى يا هارون هلأ بيجي؟ أم طلع السامري. السامري هذا الرجل الكذاب صاحب الفتنة الذي قيل أن كذلك اسمه موسى السامري، وقيل في التفسير أنه تربى تركته أمه في الصحراء، ماتت في الصحراء وهي في نفاسها، ويعني تربى في الصحراء وحده، وكان رجلا ضالا صاحب فتنة، وكان ممن نجاه الله جل جلاله مع بني إسرائيل. فبسمشوا بني إسرائيل على كانوا في أرض الطيه، مضى 30 يوم وصار يقولوا وين موسى، وهارون عليه السلام لا يعرف أن يجيبهم ويقول سيأتي. فقال السامري ما رأيكم أن نصنع لكم إله؟ قلنا المرة الماضية جمع منهم شو؟ الذهب، قلنا أخذوا الذهبيات اللي كانوا أخذين من قوم فرعون وجمعوهم، وقال لهم السامري ألقوها، لأنه هني كانوا متضايقين حاسين بندم، ولكن الله تعالى يقول في سورة طه ولكن حملنا أوزارا، يعني هذه أوزار على ظهورنا من زينة القوم، أخذناها صراحة بغير حق فقذفناها فكذلك ألقى السامري. إجا السامري قال له حنحفر حفرة، كل الذهب اللي معكم اللي أخذينه من قوم فرعون بتكبوه به الحفرة. وشو عمل السامري؟ قلنا المرة الماضية هذا في أحد التفسير، لأنه في إلى أكثر من تفسير لهذه الآية، وهذه كلها بالنهاية إسرائيليات نأخذ بها ويعني لا نجزم بها لأنها لم ترد في آية صريحة ولا حديث صحيح. سيدنا موسى عليه السلام عندما عاد إلى قومه طبعا وسط الخبر ولقد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، فغضب سيدنا موسى ورجع مباشرة عند قومه. وصل عند قومه وصل لأيهم حطينها العجل، شكل عجل، هلأ منقول كيف عملوه، شكل عجل، شكل عجل من ذهب، شافوا عم يعبدوه. ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ ما قالكم حاجبكم التوراة والمنهج تمشوا عليه؟ أفطال عليكم العهد؟ أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا. والله صراحة مش عارفين يعني شو اللي صار معنا، بس نخبرك شو صار معنا، إن كانوا ملعبين بني إسرائيل. طيب شو اللي صار معكم؟ ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. كان معنا شوية ذهب، طلع حد السامري قالنا بدكم إله حسن نضلكم قاعدين بلا إله، خلينا نظبطكم واحد هلا عبال ما يجي موسى. هكذا اللي صار، خلينا نظبطكم إله هلا ظبطوا حالكم في ليجي موسى عليه السلام، لأنه ممكن موسى تأخر وما بده مش فاضي يعني يدير باله عليكم. راحوا يا قالكم 30 يوم وكملوا 10 أيام صاروا 40 يوم. قالوا له يلا ماشي، شو بدك شو عندك؟ قالوا نجيبوا هالذهبيات اللي معكم بحطوهم بهالحفرة. حفروا هالحفرة، حطوا الذهبيات بالحفرة. قالوا في التفسير أنه كان معه يعني قبضة من أثر الرسول. إيش أثر الرسول؟ أثر الرسول على أكثر من تفسير، واحدة منها لأنه بعد ما إجا سيدنا موسى قال له فما خطبك يا سامري؟ أنت شو قصتك؟ شو عملت؟ قال بصرت بما لم يبصر به. أول تفسير بصرت بما لم يبصر به، يعني شفت جبريل بس إجا وأغرق قوم فرعون، ورأيت الدابة التي كان عليها جبريل. طب تقول لي كيف شاف جبريل؟ جبريل عليه السلام كان يتشبه بصورة بشر، فكان يرى الدابة، فكانت الدابة التي يركب عليها جبريل كلما رفعت حافرها عن مكان في الأرض نبت مكانه شيء، فقال هذه دابة غريبة لها بركة خاصة، فكان يأخذ حفنات من التراب يخبيها معه. والله جل جلاله قدر هذا ليكون فتنة. الله قال ولقد فتنا قومك، هذا كله بعلم الله عز وجل، حتى يرى الثابت الصادق، لأنه بتجي فتن عليك بس تمشي بالدين وجهد الدين والحركة للدين وتقديم للدين ستأتيك الفتن، ليرى الله ثباتك واستقامتك على أمر الله عز وجل. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على دينه. فبعد ما يعني صهرها دوبها دوب الذهب داب، ف وضع عليها وطبعا شكلها بلشت تنشف شوي، عملها بشكل عجل، وضع عليها هذا
يعني الأثر الذي أخذه من أثر الرسول الذي قيل أنه أثر جبريل عليه السلام، فتحرك هذا العجل وأخرج صوتا، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. قال هذا إلهكم، لأنكم واحد تعبدوه، لا ماشي الحال، هذا إلهكم وإله موسى كمان الصراحة، وإله موسى ليس فقط إلهكم. في تفسير آخر بس إجا سيدنا موسى لعنده قال له أنت شو قصتك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، أنا عرفتك أنك أنت الرسول وعرفتك أنك أنت الحق ومعك الحق وهني ما عرفوا، بصرت بما لم يبصروا به فأخذت فقبضت قبضة من أثر الرسول، أخذت شيء من دينك اللي أنت عم تقولنا أن الله واحد وهكذا، فنبثتها ما بدهي، فنبثتها وما عجبني الكلام اللي أنت جاي فيه وأردت أنه أفتن الناس ففتنتهم. طيب هذا التفسير الأول، هذا التفسير الثاني. التفسير الأول أثر الرسول يعني مين؟ جبريل. التفسير الثاني أثر الرسول يعني مين؟ يعني موسى عليه السلام. والحقيقة أنا أميل للثاني أقرب، أبعد من الإسرائيليات، أنه أنا فهمت كلامك وما عجبني كلامك وأنا صاحب هوى وأردت أن أضل هؤلاء الناس فعملت لهم عجل. طب تقول لي طب شيخ ما تحرك، بقول لك لا عملوا على شكل إذا فات منه الهوى من مكانه بيطلع من مكان بيطلع له صوت، له خوار، هذا هو الخوار. فعندما عاد موسى عليه السلام ورأى هذا الأمر وشاف السامري، كان سيدنا موسى عليه السلام شديد الغضب، شديد الغضب يعني عصبي بشكل مش طبيعي بس بالحق للدين. قال من شدة عصبيته بتعرفوا شو عمل؟ ألقى الألواح. شو ألقى الألواح يعني؟ يعني جيب لك شي مصحف هلا، فألقى الألواح رماها، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. وفي آية أخرى في سورة طه لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، مسك له بلحيته برأسه بده يعمل مشكل هو أخوه، ليش يا موسى كل هالغضب؟ قال فقط لأنه تركهم يعبد العجل. وسيدنا هارون عليه السلام ما تركهم يعبد العجل، ولكن خاف هارون عليه السلام أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقوا قولي، قلت بخليهم مجتمعين حتى ترجع وتعود. عندما عاد موسى عليه السلام ورأى قومه يعبدون العجل ماذا قال لهم وماذا فعل معهم وكيف كانت التوبة؟ توبة بني إسرائيل يا إخواني في الله من أعجب ما ستسمعون. هل سمعتم في حياتكم أن أحدا إذا أراد أن يتوب يقتل نفسه؟ ما قصة قتل النفس إذا أردت أن تتوب؟ إن شاء الله عز وجل إن كان في العمر بقية نكمل ذلك الأسبوع القادم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.